إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن عندنا سؤال يتعلق بالقاعدة التي تناولناها في الدرس السابق، والسؤال هو: يخاطب الله عباده المؤمنين في القرآن بطريقة بديعة في الفعل والترك تميزت، اذكر ميزاتها. نعم، اذكر ميزاتها. يخاطب الله عباده المؤمنين في القرآن بطريقة بديعة في الفعل والترك تميزت، اذكر ميزاتها. نعم، نعم.
يخاطب الله عباده يعني يناديهم: يا أيها الذين آمنوا، أو يناديهم يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، أو يخاطب في ترك النهي أن يقول الأمر، يعني أن يأمرهم بالطاعات مثلا.
نعم، إذن تارة يخاطب بيا أيها الذين آمنوا ويأمرهم بما هو من مقتضيات الإيمان، بمعنى كأن خطابه يا أيها الذين آمنوا معناها من مقتضيات الإيمان أو مما يتطلبه الإيمان أن تفعلوا كذا وتفعلوا كذا. إذن هذه إحدى جهتين تميز بها الخطاب القرآني للمؤمنين. نعم، جهة ثانية كمال.
الجهة الثانية يخاطبهم بهذا اللفظ: يا أيها الذين آمنوا، يعني بما امتن الله عليكم من الإيمان فامتثلوا أوامره واجتنبوا له.
ماذا انتهوا
من ناحية التمني؟ من يا أيها الذين آمنوا قوموا بما أمركم الله به.
هذه الجهة الأولى، يعني أن الإيمان يقتضي منكم أن تقوموا بكذا، أن تفعلوا كذا إلى آخر الكلام. الجهة الثانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله
من ناحية الامتنان، الامتنان يقول: يا من من الله عليكم، يا من،
نعم، يا من الله عليكم بكذا وكذا، نعم، افعلوا كذا أو لا تفعلوا. نعم، إذن هاتهما جهتان تميز بهما الخطاب القرآني للمؤمنين. القاعدة العاشرة، القاعدة العاشرة من القواعد التي ذكرها ابن سعدي عليه رحمة الله في كتابه القواعد الإحسان، قال: في الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم. القاعدة العاشرة في الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم. إذن القرآن الكريم كذلك له طريقة في دعوة الكفار. الكفار، نعم، يدعون إلى الإيمان ليؤمنوا بالله عز وجل ويدخلوا في دين الإسلام. القرآن الكريم له طريقة، هذه الطريقة المؤلف رحمه الله سجلها نعم وذكرها لنا هنا في ضمن هذه القواعد. قال يدعوهم إلى الدين الإسلامي والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يصفه من محاسن شرعه ودينه وما يذكره من براهين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ليهتدي من قصده الحق والإنصاف. إذن هذه كذلك من طرق القرآن الكريم، يدعوهم وفي أثناء الدعوة تكون الدعوة كأنه ببيان محاسن هذا الدين، كأنه يرغبهم فيه، لأن أي إنسان عندما يعني يرى محاسن الدين الإسلامي وربما حتى هذه المحاسن قد يتبين له مثلا بأنه يعني الدين الإسلامي إنما هو كأنه سجن تغلق على نفسك وتصير كأنك مقيد بقيود ومكبل بسلاسل ونحو ذلك، فهذه الأوهام كلها تجد القرآن الكريم كأنه نعم يعني ليست هي التي، بل العكس، يذكر لهم محاسن الدين الإسلامي بحيث يصيرون راغبين في الدخول فيه. قال وتقوم الحجة على المعاند، وهذه أعظم طريق يدعى بها جميع المخالفين لدين الإسلام، فإن محاسن دين الإسلام ومحاسن النبي صلى الله عليه وسلم وآياته وبراهينه فيها كفاية تامة للدعوة بقطع النظر عن إبطال شبههم. إذن كذلك بالإضافة إلى هذه تجد القرآن الكريم يتعرض للشبه التي ربما يذكرونها في القرآن الكريم يبطلها ويسجدها لهم، إنها ممكن جدا قد تمنعهم من الدخول في الإسلام. وما يحتجون به فإن الحق إذا اتضح علم أن ما خالفه فهو باطل ضلال، ويدعوهم بما يخوفهم من أخذات الأمم وعقوبات الدنيا وعقوبات الآخرة وبما في الأديان الباطلة من أنواع الشرور. نعم، كذلك هذه القرآن الكريم يذكرها أيضا، أنه أيضا يستعمل الترهيب ببيان أنهم إذا استمروا على ما هم عليه أن لهم عقوبات في الآخرة، وأن الأديان الباطلة التي هم فيها شرور كبيرة والعواقب الخبيثة، ويحذرهم من طاعة رؤساء الشيطان ودعاة النار، وأنهم لا بد أن تتقطع نفوسهم على طاعتهم حسرات، وأنهم يتمنون لو أطاعوا الرسول كما جاء في القرآن يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. الله عز وجل يخبرهم بأنه يوم القيامة هكذا يكون حالهم. نعم، إذن قال وأنهم يتمنون أن لو أطاعوا الرسول ولم يطيعوا السادة والرؤساء، وأن مودتهم وصداقتهم ستتبدل بغضاء وعداوة. ويدعوهم أيضا بنحو ما يدعو المؤمنين بذكر آلائه ونعمه. إذن القرآن الكريم كذلك عند هذه الطريقة أنه يذكر لهم آلاء الله عز وجل ونعمه ويذكرهم بها لعلهم يهتدون، وامتثال أمره واجتناب نهيه. ويدعوهم أيضا بشرح ما في أديانهم الباطلة وما احتوت عليه من القبح والمقارنة بينها وبين دين الإسلام، ليتبين ويتضح ما يجب إيثاره وما يتعين اختياره. ويدعوهم بالتي هي أحسن، فإذا وصلت بهم الحال إلى العناد والمكابرة الظاهرة توعدهم بالعقوبات الصوارم، وبين للناس طريقتهم التي كانوا عليها، وأنهم لم يخالفوا الدين جهلا وضلالا أو لقيام شبهة أوجبت لهم التوقف، وإنما ذلك جحود ومكابرة. إذن يتعرون عن كل ما يمكن أن يدعوا من أنه شبهة، أو أنه ربما لا يعرفون هذا الدين، أو لم يظهر لهم، أو أن هناك ما حال بينهم وبينهم، فلم يبق إذن إلا الجحود والمكابرة، نعم، هي التي منعتهم فيفضحون. ويبين مع ذلك الأسباب التي منعتهم من متابعة الهدى، وأنها رياسات وأغراض نفسية. يبين القرآن الكريم كذلك الطريقة، يفضح هؤلاء إنما هي مجرد الرياسات، الرئاسة تمنع صاحبها من أن يتبع الحق ويبقى يحافظ على الرئاسة تعو مع ما هو عليه من الضلال. وأنه لما آثروا الباطل على الحق طبع على قلوبهم وختم عليها وسد عليهم طرق الهدى، عقوبة لهم على إعراضهم وتوليهم للشيطان وتخليهم من ولاية الرحمن، وأنه ولاهم ما تولوا لأنفسهم. وهذه المعاني الجزيلة مبسوطة في القرآن في مواضع كثيرة، فتأمل وتدبر القرآن تجدها واضحة جلية، والله أعلم. إذن هذا هو الذي المؤلف رحمه الله أراده بذكر طريقة القرآن الكريم في دعوة الكفار، خطاب الكفار في القرآن الكريم من أجل أن يدخلوا في الإسلام. هذه هي صفته، هذه صفته. إذن فيكون واحد منا مثلا يتتبعه وينظر وينظر في القرآن الكريم، نعم، سوف لن يجد إن شاء الله إلا ما تقريبا سجل المؤلف رحمه الله من هذه الملاحظات. نعم، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياك. السلام عليكم. بس خير أستمتع بس إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن عندنا سؤال يتعلق بالقاعدة التي تناولناها في الدرس السابق، وهي السؤال هو: يخاطب الله عباده المؤمنين في القرآن بطريقة بديعة في الفعل والترك، تميزت، أذكر ميزاتها. نعم، أذكر ميزاتها. يخاطب الله عباده المؤمنين في القرآن بطريقة بديعة في الفعل والترك، تميزت، أذكر ميزاتها. نعم، نعم.
يخاطب الله عباده أن يناديهم: يا أيها الذين آمنوا، أو يناديهم، يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. أو يخاطب في ترك النهي أن يقول الأمر، يعني أن يأمرهم بالطاعات مثلا.
نعم، إذن تارة يخاطب بيا أيها الذين آمنوا ويأمرهم بما هو من مقتضيات الإيمان، بمعنى كأن خطابه يا أيها الذين آمنوا معناها من مقتضيات الإيمان أو مما يتطلبه الإيمان أن تفعلوا كذا وتفعلوا كذا. إذن هذه إحدى جهتين تميز بها الخطاب القرآني للمؤمنين. نعم. جهة ثانية كمال.
الجهة الثانية يخاطبهم بهذا اللفظ يا أيها الذين آمنوا، يعني بما امتن الله عليكم من الإيمان فامتثلوا أوامره اجتنبوا له.
ماذا انتهوا
من ناحية التمني من المن؟ يا أيها الذين آمنوا قوموا بما أمركم الله به.
هذه الجهة الأولى، يعني أن الإيمان يقتضي منكم أن تقوموا بكذا، أن تفعلوا كذا إلى آخر الكلام. الجهة الثانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله
من ناحية الامتنان، الامتنان يقول يا من من الله عليكم، يا من
نعم يا من الله عليكم بكذا وكذا، نعم افعلوا كذا أو لا تفعلوا. نعم. إذن هاتهما جهتان تميز بهما الخطاب القرآني للمؤمنين. القاعدة العاشرة، القاعدة العاشرة من القواعد التي ذكرها ابن سعدي عليه رحمة الله في كتابه القواعد الإحسان، قال: في الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم. القاعدة العاشرة في الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم. إذا القرآن الكريم كذلك له طريقة في دعوة الكفار. الكفار نعم يدعون إلى الإيمان ليؤمنوا بالله عز وجل ويدخلوا في دين الإسلام. القرآن الكريم له طريقة، هذه الطريقة المؤلف رحمه الله سجلها نعم وذكرها لنا هنا في ضمن هذه القواعد. قال: يدعوهم إلى الدين الإسلامي والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يصفه من محاسن شرعه ودينه وما يذكره من براهين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ليهتدي من قصده الحق والإنصاف. إن هذه كذلك من طرق القرآن الكريم، يدعوهم وفي أثناء الدعوة تكون الدعوة كأنه ببيان محاسن هذا الدين، كأنه يرغبهم فيه، لأن أي إنسان عندما يعني يرى محاسن الدين الإسلامي وربما حتى هذه المحاسن قد يتبين له مثلا بأنه يعني الدين الإسلامي إنما هو كأنه سجن تغلق على نفسك وتصير كأنك مقيد بقيود ومكبل بسلاسل ونحو ذلك، فهذه الأوهام كلها تجد القرآن الكريم كأنه نعم يعني ليست هي التي، بل العكس، يذكر لهم محاسن الدين الإسلامي بحيث يصيرون راغبين في الدخول فيه. قال: وتقوم الحجة على المعاند، وهذه أعظم طريق يدعى بها جميع المخالفين لدين الإسلام، فإن محاسن دين الإسلام ومحاسن النبي صلى الله عليه وسلم وآياته وبراهينه فيها كفاية تامة للدعوة بقطع النظر عن إبطال شبههم. إذن كذلك بالإضافة إلى هذه تجد القرآن الكريم يتعرض للشبه التي ربما يذكرونها في القرآن الكريم يبطلها ويسجها لهم، إنها ممكن جدا قد تمنعهم من الدخول في الإسلام. وما يحتجون به: فإن الحق إذا اتضح علم أن ما خالفه فهو باطل ضلال. ويدعوهم بما يخوفهم من أخذات الأمم وعقوبات الدنيا وعقوبات الآخرة وبما في الأديان الباطلة من أنواع الشرور. نعم، كذلك هذه القرآن الكريم يذكرها أيضا، أنه أيضا يستعمل الترهيب ببيان أنهم إذا استمروا على ما هم عليه أن لهم عقوبات في الآخرة، وأن الأديان الباطلة التي هم فيها شرور كبيرة والعواقب الخبيثة، ويحذرهم من طاعة رؤساء الشيطان ودعاة النار، وأنهم لا بد أن تتقطع نفوسهم على طاعتهم حسرات، وأنهم يتمنون لو أطاعوا الرسول كما جاء في القرآن: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. أضل الله عز وجل يخبرهم بأنه يوم القيامة هكذا يكون حالهم. نعم. إذن قال: وأنهم يتمنون أن لو أطاعوا الرسول ولم يطيعوا السادة والرؤساء، وأن مودتهم وصداقتهم ستتبدل بغضاء وعداوة، ويدعوهم أيضا بنحو ما يدعو المؤمنين بذكر آلائه ونعمه. إذ القرآن الكريم كذلك عند هذه الطريقة أنه يذكر لهم آلاء الله عز وجل ونعمه ويذكرهم بها لعلهم يهتدون، وامتثال أمره واجتناب نهيه، ويدعوهم أيضا بشرح ما في أديانهم الباطلة وما احتوت عليه من القبح والمقارنة بينها وبين دين الإسلام، ليتبين ويتضح ما يجب إيثاره وما يتعين اختياره، ويدعوهم بالتي هي أحسن، فإذا وصلت بهم الحال إلى العناد والمكابرة والمكابرة الظاهرة توعدهم بالعقوبات الصوارم، وبين للناس طريقتهم التي كانوا عليها، وأنهم لم يخالفوا الدين جهلا وضلالا أو لقيام شبهة أوجبت لهم التوقف، وإنما ذلك جحود ومكابرة. إذن يتعرون عن كل ما يمكن أن يدعوا من أنه شبهة، أو أنه ربما لا يعرفون هذا الدين، أو لم يظهر لهم، أو أن هناك ما حال بينهم وبينهم، فلم يبق إذن إلا الجحود والمكابرة، نعم، هي التي منعتهم فيفضحون. ويبين مع ذلك الأسباب التي منعتهم من متابعة الهدى، وأنها رياسات وأغراض نفسية. يبين القرآن الكريم كذلك الطريقة، يفضح هؤلاء إنما هي مجرد رياسات، الرئاسة تمنع صاحبها من أن يتبع الحق ويبقى يحافظ على الرئاسة نتاعه مع ما هو عليه من الضلال. وأنهم لما آثروا الباطل على الحق طبع على قلوبهم وختم عليها وسد عليهم طرق الهدى، عقوبة لهم على إعراضهم وتوليهم للشيطان وتخليهم من ولاية الرحمن، وأنه ولاهم ما تولوا لأنفسهم. وهذه المعاني الجزيلة مبسوطة في القرآن في مواضع كثيرة، فتأمل وتدبر القرآن تجدها واضحة جلية، والله أعلم. إذن هذا هو الذي المؤلف رحمه الله أراده بذكر طريقة القرآن الكريم في دعوة الكفار، خطاب الكفار في القرآن الكريم من أجل أن يدخلوا في الإسلام. هذه هي صفته، هذه صفته. إذن فيكون واحد منا مثلا يتتبعه وينظر في القرآن الكريم، نعم، سوف لن يجد إن شاء الله إلا ما تقريبا سجله المؤلف رحمه الله من هذه الملاحظات. نعم، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياك. السلام عليكم. لا بأس، خير، السلام عليكم. بس الحمد لله.